وبهذا يتضح أنه يتعين الإعراب الأول. طيب، قال: وإن تطابق تثنية نحو أقائمان الزيدان، هذه الصورة ثالثة، أو جمعا أقائمون الزيدون، فما بعد الوصف مبتدأ، اللي هو المرفوع، والوصف خبر مقدم، وهذا معنى قول المصنف: والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إلى آخر البيت، أي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدا، والوصف خبر عنه مقدم عليه، إن تطابق في غير الإفراد وهو التثنية والجمع. هذا على المشهور من لغة العرب، ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. قال: وإن لم يتطابق وهو قسمان، ممتنع وجائز، كما تقدم، يعني كما تقدم أننا ذكرنا أنه قسمان، فمثال الممتنع أقائمان زيد وأقائمون زيد. قال: فهذا التركيب غير صحيح. لماذا؟ لأن شرط المبتدأ والخبر التطابق في التثنية والجمع، ها؟ وهذا مفقود، إذن امتنع الإعراب ذا ولا لا؟ طيب، نجي للإعراب الثاني. أليس شرط الفعل مع الفاعل التجرد؟ ها؟ شرط الفعل مع الفاعل التجرد من علامة التثنية والجمع، وهذا الشرط مفقود، لأن الفعل، لأن الوصف الآن وجدت فيه علامة التثنية ووجدت علامة الجمع. إذن هل نقول أن قائمان وقائمون أنه مبتدأ؟ لا يصلح أن يكون مبتدأ. إذن هذا التركيب غير صحيح، لأنه امتنع فيه كلا الإعرابين. طيب، وقال: ومثال الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون، وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد ما سد الخبر، ويمتنع الوجه الثاني لعدم التطابق بين المبتدأ والخبر. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على الوصف وأحواله. قال ابن مالك في مسألتين أخريين: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ. هذا أرجح الأقوال في المسألة، وهو الذي ينبغي اعتماده في الإعراب، أن المبتدأ مرفوع والرافع له هو الابتداء، وأن الخبر مرفوع والرافع له هو المبتدأ. فإذا قلت زيد قائم، زيد قائم، زيد مرفوع، ما الذي رفعه؟ قال لك الابتداء. طيب ما معنى الابتداء؟ الابتداء هو التجرد للإسناد، يعني كونه تجرد من العوامل اللفظية، هذا يسمى ابتداء. إذن الابتداء ما هو عامل لفظي منصوص عليه في الكلام، الابتداء عامل معنوي، وهو كون الكلمة مجردة عن العوامل اللفظية كما سنذكر. أين العامل في الخبر؟ المبتدأ. يقال أن العامل في الخبر لفظي ولا معنوي؟ لفظي، كذا ولا لا؟ إذن الآن الفرق بينهما أن العامل في المبتدأ معنوي وأن العامل في الخبر لفظي. فإذا جيت أن تعرب الإعراب الكامل تقول: زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، يعني مرفوع بسبب الابتداء، يعني بسبب التجرد من العوامل اللفظية مثل حرف الجر، كذا مثل الحروف الناسخة أو الأفعال الناسخة كذا. إذن هو الآن مرفوع بالابتداء. ما معنى الابتداء؟ تجرد، لأنك إذا قلت إن زيدا قائم ما تقول إن زيدا الآن مرفوع بالابتداء، لأن الابتداء معناه التجرد من العوامل، وهنا ما تجرد من العوامل، في عامل وهو إن. إذا قلت مثلا في الدار زيد، في الدار زيد، ما تقول الدار مبتدأ، لأنه ما تجرد من العوامل، في عامل. لكنك إذا قلت زيد قائم زيد، هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء، والابتداء معناه التجرد من العوامل، وعلامة رفع الضمة. قائم خبر مرفوع بالمبتدا، مرفوع بالمبتدا، يعني الرافع له هو المبتدا، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، إذا ما سبب رفع المبتدا؟ التجرد. طيب، ما الرافع للخبر؟ المبتدا. طيب، تعليل لماذا كان الخبر مرفوع بالمبتدا؟ قال لك لأن المبتدأ طالب للخبر، طالب للخبر لأجل تتميم معنى الجملة، فهو بحاجة إليه. أليس الفاعل مرفوعا بالفعل لأن الفعل طالب له؟ كذلك الخبر مرفوع بالمبتدأ لأن المبتدأ طالب له. هذا هو القول المختار في المسألة، وهو الذي قال عن ابن مالك: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. قول رفعوا أي جمهور البصريين. وما المراد بقولهم رفع، بقوله رفعوا؟ أي نطقوا ولا حكموا؟ حكموا، لأن النطق من كلام العرب. إذن المقصود ورفعوا أي جمهور البصريين حكموا بذلك، يعني حكموا بأن المبتدأ مرفوع بالابتداء، كذاك حكموا بأن الخبر مرفوع بالمبتدأ. طيب، قال المصنف: مذهب السيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ، فالعامل في المبتدأ معنوي، معنى معنوي أي غير موجود في الكلام، ولا لا؟ فأنا لو قلت لك ضع خطا تحت العامل في المبتدأ والخبر في الجملة التالية، ها؟ هل تضع خطا تحت المبتدأ؟ إلا إيه، من أجل الخبر، انتبهوا، كونوا دقيقين. تضع خطا تحت المبتدأ لأنه هو العامل في الخبر، لكن بالنسبة للعامل بالمبتدأ لا تضع خطا تحته، إنما تكتب في الكلام. وأما العامل في المبتدأ فليس ملفوظا به لأنه عامل معنوي. وعلى هذا يعني يختبر الطلاب أحيانا في مثل هذا الأسلوب، يقال ضع خطا تحت العامل في المبتدأ والخبر، إذا كان جاهم الكلام هذا يعني في المعهد ولا بالكلية مثلا، يقال ضع خطا تحت العامل في المبتدأ والخبر في الجملة التالية، ها؟ إيه، أكثر الطلاب يضع لك خطا تحت المبتدأ وخطا تحت الخبر، أو لا؟ إيه، غير موجود؟ لا، نحن نقصد الآن اللفظ الملفوظ به، أما العامل المحذوف فهذا في حكم الموجود، وهذا في حكم الموجود يعتبر، إنما قصدنا أنه أصلا لا وجود له لا في الحال ولا في التقدير، يعني ما له وجود بصلب الكلام ولو له وجود في التقدير، يعني تعرف أنت أن المقدر كالثابت. طيب، قال المصنف: فالعامل في المبتدأ معنوي، وهو كون الاسم اللي هو المبتدأ مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها. العوامل ثلاثة أنواع: أصلية، زائدة، شبيه بالزائدة. والنحويون يقصدون العوامل الأصلية، العوامل الأصلية هذه هي اللي ما تدخل على المبتدأ، ما تدخل على المبتدأ. فلو رأيت حرف جر في أول الجملة تنظر، إن كان حرف الجر أصليا اعرف أن الكلمة الأولى هذه ليست هي المبتدأ، أو لا؟ لأن حرف الجر الأصلي لا يدخل على المبتدا، لكن لو كان حرف الجر زائدا أو شبيها بالزائد فإن الكلمة الأولى لا مانع من أن تكون مبتدا. فإذا قلت في الدار رجل، ما تقول في الدار الدار أنها مبتدا، لأن الكلمة هل تجردت من العامل اللفظي وما نوعه؟ أصلي. طيب إذا قلت مثلا رب أو بحسبك درهم، بحسبك درهم، ألب هنا قالوا إنها زائدة، إذن حسب هنا مبتدا، مبتدا. هل تجرد من العوامل؟ وما تجرد من العوامل، ولكن العامل الموجود زائد، زائد. وأنتم تعرفون أن حرف الجر الزائد يؤثر في اللفظ ولا يؤثر في المحل، إذن الرفع باقي. أقول الرفع باقي، ولهذا تقول بحسبك درهم ألب حرف جر زائد، وحسب مبتدا مرفوع بالابتداء. طيب ما معنى مرفوع بالابتداء؟ أليس الابتداء هو التجرد ولا لا؟ هل في تجرد هنا؟ قالت نعم، في الحقيقة في تجرد، لأن وجود الزائد كلا وجود. فتقول حسب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهو مضاف الكاف مضاف إليه، ودرهم خبر، هذا حرف جر زائد. حرف جر شبيب الزائد مثل ربا، إذا قلت ربا مثل ابن عقيل رب رجل قائم، رب حرف جر شبيه بالزائد، قائم مبتدا مرفوع بالابتداء أو لا؟ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد، قائم خبر المبتدا. وعلى هذا نقول العوامل ثلاثة أنواع: عوامل أصلية حروف الجر الأصلية مثل إن وكان وغيرها، هذه لا تدخل على المبتدا، وإذا دخلت على المبتدا هل يبقى الابتداء وهو التجرد؟ ما يبقى الابتداء، يعني النواسخ الآن إذا دخلت إن هل يبقى الابتداء؟ لا، تنقلب الكلمة إلى أنها اسم لها في النص مثلا. طيب في كان يقال إنها اسم لكان، يعني يقال إن اللي رفع كان زيد في قولك كان زيد قائما ما هو الابتداء ولا لا؟ الذي رفع زيد هو العامل كان، انتبه لها النقاط دي، مفهوم؟ لكنك إذا قلت زيد قائم، الذي رفع زيد الابتداء وهو التجرد، هذا بالنسبة الحروف الجر الأصلية. أما حروف الجر الزائدة أو الشبيب الزائد فهذه لا تؤثر، فيبقى الوصف. والحاصل من هذا عرف الابتداء، عرف الابتداء، تقول هو التجرد للإسناد، يعني كون الكلمة جردت لأجل الإسناد، لأجل أن يسند إليها. إذا قلت زيد قائم، لماذا جردت كلمة زيد من العوامل؟ لأجل تسند إليها الخبر، ولهذا تقول زيد مسند إليه وقائم مسند. إذن جردت الكلمة من العوامل لأجل أن يسند إليها. ما معنى التجرد للإسناد؟ هو معنى قول ابن عقيل كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها. ما الذي يبقى من العوامل غير الزائدة وما أشبهها؟ الأصلية. قال واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهم، بحسبك مبتدا وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة، فإن الباء الداخلة عليه زائدة. واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم، فرجل مبتدا وقائم خبره، والدليل على أن قائم هو الخبر، والدليل على أن رجل أنه مبتدأ، قال ويدل على ذلك، اسم الإشارة يعود على إيش؟ على أن رجل مرفوع. طيب، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه، يعني المعطوف على رجل، في نحو رب رجل قائم، رب رجل قائم وامرأة. إذن امرأة معطوف على اللفظ ولا على المحل؟ في رجل معطوف على المحل. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى هل من خالق غير الله على أحد، الإعرابين في الآية، فعلى هالإعراب هل حرف استفهام، من حرف جر زائد إعرابا لا معنى، يعني إذا جيت تعرف حرف الجر الزائد في القرآن تقول من حرف جر زائد إعرابا لا معنى، إنه لا مع القرآن ما في أشياء زائدة كذا، فلا ينبغي الإطلاق المعروف عند النحويين وعند كثير من المفسرين أنهم يقولون من حرف جر زائد، إنما نقول الأولى حرف جر زائد مع إعرابا لا معنى. خالق مبتداه مرفوع بضمة مقدرة من عن ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، يعني خالق مجرور الآن، هل من خالق. طيب، هل من خالق غير صفة لخالق، صفة، هل من خالق غير الله باعتبار اللفظ ولا باعتبار المحل؟ باعتبار المحل. طيب، هل من خالق غير الله يرزقكم صفة ثانية؟ قالوا والخبر محذوف، والتقدير هل من خالق غير الله يرزقكم موجود، هذا على أحد الإعرابين. وفي إعراب آخر وين إعراب الثاني؟ الآن نعم إعادة، ما قلت الإعراب الثاني، انتهى الأول. وفي إعراب آخر إنه يقول خالق مبتدأ على الإعراب اللي راح، ولكن غير فاعل سد مسد الخبر، لأنه وجد الوآل استفهام، غاية ما هنالك إنه جاء حرف الجر. فمن النحويين من يقول إذا وجد حرف الجر بعد الاستفهام يمتنع الإعراب السابق، إعراب الوصف مع مرفوعه يمتنع. ومنهم من قال لا، ما له داعي الامتناع، ما له داعي، وما تأثير حرف الجر، المهم من الاستفهام وجد، وجد الوصف فغير تكون فاعلا سد ما سد الخبر. والإعراب ذا في الحقيقة يعني كما يبدو لي أنا في وجاهة، في وجاهة لأنه خلاص ما لسنا بحاجة إلى تقدير خبر، أن تعرف أن ما لا يحتاج إلى تقدير أو لم يحتاج إلى تقدير، لا سيما في القرآن، القرآن ألفاظه مكتفية بنفسها فلا نلجأ إلى التقدير. الإعراب الثاني وجيه جدا. من أي ناحية؟ لا، يقولون غير أنها مبهمة لا تتعرب بالإضافة بوصف من الأحوال، وخالق نكرة ودخلت عليها من التي تفيد الاستغراق، إذن خالق الآن متوغلة في التنكير وغير متوغلة في التنكير، فصح أن توصف نكرة بنكرة لا مانع من هذا. كوفيين على رأي الكوفيين لا مانع، لا مانع، لأنهم لا يقولون لا فرق بين أن يكون الوصف لا يعني ملفوظا لا يعني وصفا لفظيا او مؤولا بالوصف. انا اعطيتكم انا مثال فيما مضى لي وصف مؤول او لا، اظنهم ذكروا هذا، فهذا يكون مثله لان ما عندنا وصف حقيقي الان بنفس الكلام ولا لا، لكنه وصف منزل منزلات نعم أظن أسد الرجلان، ما ذكرتكم في دراسة الوصف أسد الرجلان، عربي الشاعران، أسد الآن هو وصف ما هو وصف الآن أسد؟ يعني اسم جامد ولكن بمعنى أشجاع الرجلان. فعندهم أنك إذا قلت أسد الرجلان تقول أسد مبتدأ والرجلان فاعل سد مسد الخبر، ومثله أعرابي الشاعران، لأن أعرابي بمعنى منسوب. فعندهم أن ما حل محل الوصف ينزل منزلة الوصف، مثلها المثال اللي ذكرت أنت هذا، لكن على رأي الكوفيين لأنه هنا موجود الاعتماد ظاهر. طيب قال والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ، كذا وهو المبتدأ، وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله. وإنما كان العامل في الخبر هو المبتدأ لأن المبتدأ طالب للخبر، ها، طلبا لازما لكونه لا يؤدي معنى يحسن السكوت عليه بدونه، يعني بدون الخبر. ثم ذكر ابن عقيل بعض الأقوال وليتاه ما ذكرها، وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، فالعامل فيهما معنوي. وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ جميعا، يعني وقيل ترافع، ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر. وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائل تحته. صحيح هذا خلاف لا يعني فائدة تترتب عليه. ثم قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة ويرد عليه الفاعل، نحو قام زيد، فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة، يعني وليس بخبر. يقول ابن عقيل إن تعريف ابن مالك هذا إنه تعريف غير مانع. لماذا؟ لأنه يدخل الفاعل، لأنك إذا قلت قام زيد ألا يصدق على زيد أنه الجزء المتم الفائدة، ومع ذلك ليس بخبر. أقول ليس بخبر، واضح هذا؟ طيب قال وقيل في تعريفه إنه يعني الخبر الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، يعني أن الخبر ينتظم منه مع المبتدأ جملة. ما معنى ينتظم؟ يتكون، يعني يتكون منه مع المبتدأ جملة. ولا يرد الفاعل على هذا التعريف، يعني هذا تعريف سليم ما يرد عليه الفاعل، لكن هذا فيه نظر، بل نقول انه يرد الفاعل، فاعل الوصف او لا. اقائم زيد، قائم زيد، ألسنا قلنا ان قائم انه مبتدأ وزيد فاعل سد ما سد الخبر؟ طيب يقولون ان الوصف مع مرفوعه جملة، الوصف مع مرفوعه جملة. طيب الآن زيد هو الجزء المتم الفائدة، ها ولا لا؟ هل هو خبر؟ ليس بخبر. المهم إذن التعريف الأخير هذا إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة يخرج فاعل الفعل، لأنه قال مع المبتدأ خرج فاعل الفعل، لكن يبقى فاعل الوصف، لأن فاعل الوصف جزء ينتظم منه مع المبتدأ جملة. إذن حتى الآن التعريف غير جامع، واضح ولا نفع التعريف الذي ذكر ابن عقيل هذا، فاعترض على ابن مالك وأتى بمثال. نقول أما بالنسبة للمثال للضابط اللي هو ذكر فهو غير دقيق، وأما اعتراضه فالظاهر أنه ليس في محله، بل إن تعبير ابن مالك إنه سليم هنا، وأن الخبر هو الجزء المكمل للفائدة، لأن ابن مالك قال مبتدأ زيد وعاذر خبر كذا، وقال بعدين أسار ذاني. فإذا قال الخبر هو الجزء المكمل للفائدة، هل يقصد في مثل أسار ذان أنه جزء مكمل للفائدة ويصدق عليه أنه خبر، أو يقصد مثل زيد عاذر؟ طيب، إذن نقول سياق الأبيات السابقة يدل على أن ابن مالك ما يعترض عليه بفاعل الوصف. ما فهمتم؟ ها؟ طيب، هل يدخل معنى فاعل الفعل؟ لا يدخل، لأن ابن مالك الآن يبحث في باب المبتدا والخبر. لماذا تأتون فاعل الفعل تدخلونه معنا؟ اللي يمكن يدخل ما هو فاعل الوصف، لكن نقول أن ابن مالك ما قصد فاعل الوصف، لأنه قال مبتدأ زيد وعاذر خبر، فكأنه قال الخبر هو الجزء المتم الفائدة. طيب، المتم الفائدة مع وصف؟ لا، مع مبتدأ. هذا واحد. الأمر الثاني اللي يدل على قصد ابن مالك أنه مثل، قال كالله بر والأيادي شاهدة، فهذا التمثيل يدل على أن ابن مالك يقصد أن الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع غير الوصف المذكور، مع غير الوصف المذكور، يعني مع مبتدأ غير الوصف المذكور، ولا الوصف المذكور يصدق عليه أنه مبتدأ ولا لا؟ طيب، إيه أخرجه، يعني نقول أن ابن مالك الآن لا غبار على تعريفه، لأن القيد بأن الخبر لابد يكون مع المبتدأ هذا يفهم من قوله مبتدأ زيد وعاذر خبر، كما يفهم أيضا من المثال. واضح؟ إذا ما يعترض على ابن مالك مثل أقائم زيد، ما يعترض عليه. ها؟ نعم؟ يخرجوا نفس السياق، سياق أبيات الألفية، والمثال الموجود يخرج أيضا. وقيل في تعريفه أنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، ولا يرد الفاعل على هذا الوصف لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة، بل ينتظم منه مع الفعل جملة. هذا صحيح الكلام، فعلا يخرج فاعل الفعل لكن يبقى فاعل الوصف. وخلاصة هذا أنه، أي الناظم، عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، بما يوجد فيه وفي غيره، يعني إكمال الفائدة، يوجد بالخبر ويوجد فاعل الفعل. طيب، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره. ولو قيل في التعريف كما قال ابن هشام الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور، انتهى الآن الكلام، خلاص صار واضحا. الخبر ما هو؟ هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور، اللي اسمه فاعل، اللي قلنا هو الكلام قائم زيد، هذا الوصف المذكور. يعني قولنا هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ، وشخرج مع الفعل، لأن الفاعل تم الفائدة ولكن ما هو مع مبتدأ، مع فعل، إذن خرج. يبي يدخل معنا فاعل الوصف، لأن فاعل الوصف مع مبتدأ ولا لا؟ إيه، نخرج هذا بقولنا مع غير الوصف المذكور. واضح؟ طيب، قوله كالله بر، هذا مثال، الله مبتدأ وبر خبر، ومعنى بر كثير الإحسان كما ذكر ذلك المفسرون عند قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر بمعنى كثير الإحسان. والأيادي شاهدة، الأيادي بمعنى النعم، جمع يد بمعنى نعمة، لأن العرب تطلق النعم وتريد بها، أو تطلق الأيادي وتريد بها النعم، لكنك تعرف أن هذا من قبيل المجاز، ولهذا لا يجوز تفسير الآيات أو الأحاديث اللي ورد فيها ذكر اليد بالنسبة لله تعالى بأن المراد باليد النعمة، لأن هذا تأويل تحريف للكلم عن مواضعه. فاليد إذا وردت في القرآن أو السنة كما تعرفون تبقى على حقيقتها، يعني تثبت اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، لكن العرب استعملت الأيادي بمعنى النعم، ما في قول الشاعر له علي له اياد علي. ايش البيت اللي يذكره البلاغيون في باب المجاز المرسل؟ له علي او له اياد. المهم البيت يعني يقول له علي اياد سابغه اعد منها ولا اعددها. ها نسيت انا البيت وعيد العهد به نسينا البلاغه. فقال له علي اياد اعد منها ولا اعددها. شو يقصد بالايادي؟ يقصد النعم، ما يقصد اليد الجارحه، لان الممدوح ما له الا أقول ليس له إلا يدان. إذن يقصد الأيادي النعم، يقول له علي نعم كثيرة أعد منها ولا أستطيع أن أعدها جميعا. فابن مالك يقصد بالأيادي هنا النعم، وهذا من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. نعم والله أعلم.
الله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. الكلام الآن في الخبر، وقد كان ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الذي قبل هذه الأبيات عرف الخبر عندما قال: والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. وإنما عرف الخبر دون المبتدأ اهتماما بمحط الفائدة وتوطئة لتقسيمه إلى مفرد وغيره، فلما أراد أن يقسم الخبر قدم لهذا التقسيم بتعريف الخبر، أضف إلى ذلك أن الخبر أهم من المبتداه، لأن الخبر هو محط الفائدة. فالخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مفرد، وإلى جملة، وهذان القسمان في هذه الأبيات الثلاثة التي معنا. وأما القسم الثالث فهذا سيأتي إن شاء الله عند قوله: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. وهذا القسم الثالث هو شبه الجملة. ولهذا تجد أن ابن عقيل رحمه الله لما كان يشرح الألفية اقتصر على القسمين الأولين، حيث قال: ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة، وسيأتي الكلام على المفرد. وهناك عند قوله: وأخبر بظرف، قال تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. فحاصل هذا أن الخبر ثلاثة أقسام. أما القسم الأول وهو المفرد فهذا سيأتي البيت الثالث، وأما القسم الثاني وهو الجملة فهذا تحدث عنه ابن مالك وتبعه ابن عقيل في البيتين اللذين معنا الآن. فيقول: ينقسم الخبر إلى مفرد، هذا الأصل، الأصل في الخبر أن يكون مفردا، وجملة، وهذا القسم الثاني، وسيأتي الكلام على المفرد يعني في البيت الذي يلي هذين البيتين. قال: فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا. نقول إن الجملة إذا وقعت خبرا فهي نوعان. النوع الأول أن تكون جملة اسمية، والنوع الثاني أن تكون جملة فعلية. ولم يذكر ابن عقيل هذا التقسيم لأنه لا يترتب عليه فائدة كبيرة، وإنما اقتصر على التقسيم الذي يترتب عليه فائدة. نعم، فأنت إذا قلت مثلا الإسلام رايته عالية، فتقول في الإعراب نعم. إذن هذه جملة، الآن الخبر وقع جملة اسمية. جملة فعلية كقول الله تعالى والله يقول الحق، والله يقول الحق، لفظ الجلالة مبتداه مرفوع بالابتداء، ويقول فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على لفظ الجلالة، والحق مفعول به، والجملة الفعلية هنا وقعت خبرا، فالخبر إما فعلية وإما اسمية. التقسيم الثاني بالنسبة للجملة الخبرية باعتبار وجود الرابط وعدم وجوده، وهذا جواب لسؤال هل إذا وقعت الجملة خبرا يلزم أن تشتمل على رابط كجملة الصفة وجملة الحال، نعم، وجملة الصلة كذا، أو لا يلزم؟ فالجواب كما قال ابن عقيل فيه تفصيل، وهذا التفصيل ما هو؟ هو قوله فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا. قال فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ. هذا السطر فيه نقاط. أولا معنى قوله فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى، يعني معنى أن الخبر هو المبتدأ في المعنى، يعني أن الخبر هو المبتدأ، أن الخبر هو المبتدأ تماما. يقال الآن الخبر هو المبتدأ في المعنى. أما إذا كان الخبر له دلالة والمبتدأ له دلالة أخرى، فيقال إن جملة الخبر ليست هي المبتدأ في المعنى. فمثلا مثال ابن مالك، نطق الله حسبي، هذا الآن وجد عندنا المثال فيه مبتدأ أول وهو نطقي، ومبتدأ ثاني ولفظ الجلالة الله، وخبر للمبتدأ الثاني وهو حسبي. فنقول إن الآن المبتدأ أخبر عنه بجملة، أخبر عنه بجملة اسمية. إذا تأملت هذه الجملة الاسمية وجدت أنها هي نفس المبتدأ في المعنى، لأن الله حسبي هو نطقي، ونطق هنا بمعنى منطوق. إذن ما هو منطوقي؟ الله حسبي. إذن اتضح الآن أن الجملة التي وقعت خبرا هي نفس المبتدأ في المعنى. طيب، ومثل أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فعندك الآن المبتدأ أفضل، هذا المبتدأ، وما الموصولة مضاف إليه، وقلت أنا والنبيون من قبلي هذه صلة الموصول، إذن ما جاء الخبر كذا ولا لا؟ ما جاء الخبر لنا، ما تمت الفائدة. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، ما تم الكلام، لا إله إلا الله، هذا هو الخبر العام. إذن الجملة هنا خبر. طيب، ما هو المقول الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقاله النبيون من قبله؟ لا إله إلا الله. نقول إن الجملة جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى، هذا القسم الأول. القسم الثاني الذي نحن بصدده الآن، لأن القسم ذا سيأتي بعد قليل إن شاء الله. القسم الأول الذي نحن بصدده الآن أن تكون الجملة الواقعة خبرا ليست نفس المبتدأ في المعنى، مثل لو قلت مثلا زيد يقوم بواجبه، جملة يقوم بواجبه خبر، ولكنها ليست نفس المبتدأ في المعنى، لأن المبتدأ له دلالة وجملة يقوم بواجبه لها دلالة. فبماذا توصف هذه الجملة؟ بأنها ليست هي المبتدأ في المعنى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قوله فلا بد من رابط يربطها بالمبتدأ، من رابط يربطها. نعم، يربطها تقرأ بكسر الباء وليست بالضم، فتقول يربطها بالمبتدأ. أولا، ما الغرض من هذا الرابط؟ هذا الرابط جيء به ليجعل جملة الخبر محكمة شديدة الاتصال بالمبتدأ، ولولا هذا الرابط لكانت جملة الخبر أجنبية وصار الكلام مفككا لا معنى له. طيب، لماذا لولا الرابط لكانت جملة الخبر أجنبية؟ نقول لأن الأصل في الجملة أنها كلام مستقل، هذا الأصل، الأصل في الجملة أنها كلام مستقل، لكن إذا جاء الرابط علم أن هذه الجملة للمبتدأ فلا تكون أجنبية. ولهذا إذا كانت الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط، لأن علم أنها ليست بأجنبية منه. هذا معنى قولهم أنه لا بد من جملة الخبر، لا بد لها من رابط. إذن ما فائدة الرابط؟ أنه يجعل الجملة محكمة شديدة الاتصال بالمبتدأ، ولولا هذا الرابط لكانت الجملة الواقعة خبرا أجنبية من المبتدأ. ومعنى أجنبية يعني ليس لها علاقة به. ولماذا أجنبية؟ لأن الأصل في الجملة أنها كلام مستقل، فلولا الرابط لبقيت على استقلالها. فإذا جاء الرابط دل على أن هذه الجملة للمبتدأ، ولهذا إذا وقعت الجملة نفس المبتدأ في المعنى استغني بذلك عن الرابط. نعم. فأنت مثلا في المثال السابق، الإسلام رايته عالية، تحس الآن أن الجملة ارتبطت بالمبتدأ وأن هذا الكلام كلام محكم آخذ بعضه برقاب بعض ليس مفككا، بسبب أن هذا الضمير في قولك رايته عالية يعود على المبتدأ، فصار هناك اتصال بين المبتدأ وبين الجملة يربطها بالمبتدأ. واضح هذا؟ طيب، هذا الرابط ستلاحظون أنه أنواع، ولكن هنا سيأتي سؤال، لماذا كان الرابط في جملة الخبر، في جملة الصفة، في جملة الحال، في جملة الصلة قليلا جدا مقصورا على الضمير؟ اللهم إلا في جملة الحال قد يكون الرابط الواو، لكن عموما إن الرابط تقريبا مقصور على الواو في الجملة الثلاثة هذه، الجملة الواقعة صلة أو حالا أو صلة، بينما هنا في الخبر تنوعت الروابط كما سنذكر بعد قليل. طبعا الفيصل في هذا كلام العرب، أقول لا شك فيه، وكلام العرب هم الذين نوعوا الرابط الجملة الواقعة خبرا ولم ينوعوه. نعم، قال النحويون لشدة احتياج المبتدأ إلى خبر، يعني الجملة الكلمة احتياجها إلى خبر أشد من احتياجها إلى صفة أو إلى حال أو إلى صلة أيضا، لأنه قد يقول قائل أن الصلة لا بد لها من صلة ولا لا، لا بد لها من صلة، لكن لا بد لها من صلة هذا من جهة المعنى، وهذا من جهة المعنى. أضف إلى ذلك إلى أن الصلة مثلا قد لا تكون جملة، لكن لوحظ في كلام العرب أنه ما يأتون بالصلة إلا بالرابط بالصلة إلا الضمير، لكنهم نوعوا في الخبر، وهذا يدل على أهمية الخبر بالنسبة للمبتدأ. بعد ذلك أو قبل ذلك قال ابن مالك: وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له. الآن يقول ابن عقيل أن معنى حاوية معنى الذي سيقت له إن المبتدأ إذا إن الجملة إذا لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ. فقوله حاوية بمعنى مشتملة، وقوله على وقوله معنى أي على معنى، على معنى. وقوله الذي صفة لمقدر، أو صفة لمقدر، والتقدير مشتملة على معنى المبتدأ الذي سيقت له. لماذا سيقت له؟ لتكون خبرا. إذن تكمل في المعنى فتقول: ويأتي جملة وهذه الجملة حاوية معنى المبتدأ أو على معنى المبتدأ الذي سيقت هذه الجملة خبرا له. طيب، متى تكون الجملة مشتملة على معنى المبتدأ؟ طبعا إذا لم تكن هي المبتدأ، فكيف نجعلها مشتملة على معنى المبتدأ؟ بواسطة الرابط. بواسطة الرابط. إن ابن مالك انتبهوا، أنتم يتحدث على النوع الأول وهو الجملة التي تحتاج إلى رابط ولا لا؟ وأن تعرف أن الجملة التي تحتاج إلى رابط ليست هي المبتدأ في المعنى، كذا الجملة التي تحتاج إلى رابط ليست هي المبتدأ في المعنى، كيف نجعلها مشتملة على معنى المبتدأ؟ ناتي بالرابط. إذا معنى قول ابن مالك حاوية أي مشتملة على رابط، وهذا الرابط هو الذي عبر عنه ابن مالك بقوله معنى، كذا. ولم يقل ابن مالك حاوية ضميرا لأجل أن يشمل أنواع الرابط، لأجل أن يشمل أنواع الرابط. قال: والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ، اعلم أن الضمير هو أصل الروابط وأقواها، وغيره خلف عنه. الضمير هو أصل الروابط وهو أقواها، وما يأتي بعده فهو خلف عنه. ومن أمثلة الرابط قول الله تعالى، الضمير يعني: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. الضمير في قول يتربصن، وهي الجملة الواقعة خبرا، عائد على المبتدأ، ها هو الرابط. نحو: زيد قام أبوه، وهذا ظاهر المثال، فزيد مبتدأ وجملة قام أبوه خبر. وهل الجملة هي المبتدأ في المعنى؟ لا، ولهذا جاء الرابط وهو الضمير الذي يعود على المبتدأ. قال: وقد يكون الضمير مقدرا. التعبير بقوله وقد يكون إشارة إلى أن هذا قليل، وأن الأصل أن يذكر الضمير، أن يذكر الضمير. نحو: السمن منوان بدرهم، تقدير منوان منه بدرهم. السمن مبتدأ أول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. منوان مبتدأ ثاني مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، لأن منوان تثنية منن كعصن، وهو نوع من أنواع المكاييل أو الموازين منوان. وهذا المبتدأ كما تلاحظون وقع نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. لكن الذي سوغ الابتداء بالنكرة في هذا المثال هو الوصف المقدر. ابن عقيل قدر عندك منوان منه، إذا منه جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لقوله منوان، ويكون التقدير السمن منوان كائنان منه بدرهم. وقول بدرهم هذا جار ومجرور خبر للمبتدأ الثاني اللي هو منوان، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. طيب، جملة الخبر ليست هي المبتدأ في المعنى. طيب، أين الرابط؟ الرابط مقدر، وإلا تلاحظ الآن من كلمة منوان بدرهم هل هو خاص بالسمن؟ إذن الجملة الآن ظاهر الكلام أنها منفكة عن المبتدأ، أجنبية. ولكن نظرا للاتصال الشديد بين المبتدأ والخبر قالوا إن الضمير اللي هو الرابط أنه مقدر. وأنت الآن إذا لاحظت الكلام تجد أنه ما في يعني تفكك واضح، أقول لا يوجد تفكك واضح. إذا نطقت بالجملة السمن منواني بدرهم، الجملة دي ليست كقولك زيد حضر علي، مع أن ظاهر الكلام أن الجملتين سواء لعدم وجود رابط، لكنك تلاحظ أن جملة السمن منواني بدرهم أنه فيه اتصال في الواقع، أقول فيه اتصال، ولهذا قالوا إن الضمير اللي هو الرابط أنه مقدر. ومن الأمثلة أيضا قول الله تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فهنا الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا الآن الجملة هذه هي جملة المبتدأ، وجملة إن ربك لغفور رحيم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم، الجملة خبر عن الذين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا. تم الكلام الآن؟ ما تم الكلام. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، تم الكلام الآن. فجملة إن ربك خبر، وأنت تلاحظ أن جملة إن ربك من بعدها لغفور رحيم ليس فيها ضمير يعود على المبتدأ الذي هو الذين، ولهذا قالوا إن الرابط مقدر والتقدير إن ربك من بعدها لغفور رحيم لهم. فهذا هو الرابط الذي عاد على المبتدأ. قال: أو إشارة، هذا النوع الثاني من أنواع الروابط. أو إشارة، إما ضمير أو إشارة بالرفع معطوف على ضمير، أو إشارة إلى المبتدأ كقوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، في قراءة من رفع اللباس. نعم، أولا اعلم أن هذه القراءة، أن هذه الآية فيها قراءتان سبعيتان: القراءة الأولى بالنصب، والقراءة الثانية بالرفع. وقد ألمح ابن عقيل إلى قراءة النصب، لأنه قال في قراءة من رفع اللباس، إذن دل على أن الآية فيها قراءة ثانية وليس في الآية قراءة ثالثة وهي الجر، إذن صار المقصود قراءة النصب. أما النصب فلا شاهد فيها لنا، لأنها معطوفة على قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فتكون لباسا التي معنا معطوفة على قوله لباسا، إذن قراءة النصب لا شاهد فيها. ولهذا تجد أن ابن عقيل قال في قراءة من رفع اللباس. أما القراءة التي نحن بصددها وهي قراءة الرفع فلا يكون في الآية شاهد إلا على أحد الأعاريب، وهو من يعرب لباس مبتدأ أول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لباس، ولباس مضاف والتقوى مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر. طيب ذا اسم إشارة لا ثقل الياء أو لا أي. فالألف تعذر. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاني، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، حرف مبني على الفتح، حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. خير خبر للمبتدأ الثاني مرفوع بالمبتدأ الثاني وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. إذن وقع الخبر جملة، وهذه الجملة ليست نفس المبتدأ في المعنى، إذن لا بد من رابط. أين الرابط؟ أما الضمير فلا ضمير، ما في ضمير. إذن نبحث عن البديل فنجد أن جملة الخبر متصلة بالمبتدأ اتصالا شديدا، كاتصال الجملة التي فيها ضمير، أقول كاتصال الجملة التي فيها ضمير. وذلكم أن الإشارة في جملة الخبر عائد على المبتدأ وهو لباس، وهو لباس، فصار هناك اتصال بين الخبر والمبتدأ، هذا على أحد الأعاريب وهو الذي فيه الشاهد. أما على الإعراب الثاني وهو أن تكون يكون قول ذلك بدلا أو نعتا على أحد الأقوال، نعم، فلا شاهد في الآية، أقول فلا شاهد في الآية، لأنه يصير خير هو الخبر وهو مفرد، فيكون من القسم الثاني من أقسام الخبر وهو أن يكون مفردا. طيب قال أو تكرار المبتدأ بلفظه، هذا الثالث من أنواع الروابط، أن يكرر المبتدأ بلفظه. ما معنى أن يكرر المبتدأ بلفظه؟ يعني أن تعرف أن الجملة إذا وقعت خبرا طبعا، وأحب أن تعرفوا أن الرابط الثالث هذا خاص بما إذا كانت الجملة الواقعة خبرا جملة اسمية ولا لا، لكن إذا وقعت جملة فعلية فالظاهر أن هذا النوع من أنواع الرابط أنه ما يوجد، لأنه متى يتكرر المبتدأ بلفظه؟ إذا كان المبتدأ الثاني هو المبتدأ الأول، إذا كان المبتدأ الثاني هو المبتدأ الأول. طيب أو يكون هو الخبر أو لا، أو يكون هو الخبر، يعني ما يلزم أن يتكرر، المهم أن الجملة الإسمية يتكرر بها إما المبتدأ الأول يجي ثانية مبتدأ ثانيا، أو يكون خبرا للجملة الإسمية. قال أو تكرار المبتدأ بلفظه، وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم، نعم، يعني المقصود من التكرار، العرب ما تكرر الشيء إلا لغرض بلاغي، من هذه الأغراض أن يكون قصدها بذلك تفخيم أو التهويل، كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، ومثل أيضا القارعة ما القارعة، ومثل أيضا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. فأنت تلاحظ أن المبتدأ جاء في جملة الخبر، جاء في جملة الخبر، فتقول في الإعراب الحاقة مبتدأ، أول ما اسم استفهام مبتدأ، ثاني الحاقة خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول، ومثلها القارعة ما القارعة. قال وقد يستعمل في غيرها، وقد يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد، ها الضمير في قوله في غيرها يعود على ماذا؟ موضع التفخيم، ها موضع التفخيم، يعني قد يكون التكرار في غير مواضع التفخيم كقولك زيد ما زيد. الظاهر ان هذا تفخيم ولا تحقير؟ إيه كأن يعني، لأن ما هنا استفهامية، كأنه قال زيد ما هو زيد، ما هو زيد، فزيد مبتدأ أول وما استفهام مبتدأ ثاني، وزيد خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. أو ها ها
زيد ما زيد
إيش زيد وما زيد؟ إيه نعم، أقول يقولون هذا هم، إيه ويقصدون بهذا التحقير هم، نعم. أو عموم، هذا النوع الرابع من أنواع الرابط، أو عموم يدخل تحته المبتدأ، نحو زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نعمة فعل ماض جامد لإنشاء المدح، والرجل فاعل نعمة، فاعل نعمة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا وهو زيد. طيب هذه الجملة نعمة الرجل، تلاحظ أنه لا ضمير فيها يعود على المبتدأ، كذلك؟ طيب لا إشارة تعود على المبتدأ، لا تكرار للمبتدأ، إذن الأنواع الثلاثة مفقودة. الرابع قال أو عموم يدخل تحته المبتدأ، لعلك تلاحظ أن ألف يا الرجل جنسية للجنس، للجنس، ولهذا ينص النحويون في باب نعمة وبئس على أن أل هنا للجنس، وأنك مدحت الجنس كله من أجل زيد. طيب إذا قلنا الآن إن أل للاستغراق يعني للجنس، فهي من أدوات العموم عند الأصوليين، والأصوليون نصوا على أن أل الاستغراقية أنها من صيغ العموم. إذا كان عندنا عموم في جملة الخبر، ألا يدخل في هذا العموم المبتدأ زيد؟ ها؟ بلى يدخل، بل هو أولى بالدخول لأنه موجود بنفس الجملة، أولى من رجل ما هو موجود بالجملة ولا لا؟ اللي موجود بالجملة أولى. فنقول الآن في رابط بين المبتدأ والخبر، فيه رابط، وهو أن المبتدأ داخل في العموم الذي تضمنته جملة الخبر، فحصل الربط. ولهذا تحس أنت الآن أنك إذا قلت زيد نعم الرجل أن هناك ارتباطا بين المبتدأ وبين الخبر. ومن الأمثلة التي ذكرها العلماء قول الله تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فمن هنا؟ قالوا إنها موصولة أو شرطية، لكن على القول بأنها موصولة تكون جملة أو فاصلة الموصول، ها، واتقى معطوف. طيب الخبر، قالوا إن الخبر جملة فإن الله يحب المتقين، وأنت تعرف أن الموصول شبيه بالشرط، فإذا وقع الموصول مبتدأ تأتي جملة الخبر مقترنة بالله، يعني تقول مثلا الذي يجتهد فله جائزة، تحس أن الجملة محكمة هنا ولا لا؟ الذي يجتهد فله جائزة، ها؟ أحسن من قولك الذي يجتهد له جائزة، يعني تحس أن الجملة الثانية ليست كالجملة الأولى في قوتها، ها، وارتباط بعضها ببعض. فلهذا قالوا إن الموصول شبيه بالشرط، فتأتي الفاء في خبر الموصول، فقالوا إن جملة فإن الله يحب المتقين خبر للموصول، خبر الموصول. طيب تلاحظ أنت الآن ظاهر الآية فإن الله يحب المتقين أنها ما اشتملت على شيء يعود على المبتدأ، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، يعني ظاهر الآية الآن فإن الله يحب المتقين ليس لها ارتباط بقوله من أوفى بعهده واتقى، ولكن قالوا إن هناك ارتباطا عن طريق العموم الموجود في قوله المتقين، لأن من ضمن المتقين من أوفى بعهده واتقى، فصار المبتدأ داخلا في عموم الخبر كدخول زيد في عموم الرجل. إذن هنا دخل عموم، دخل من أوفى بعهده واتقى في عموم من المتقين. ظاهر الكلام هذا، ها؟ إيه؟ إلا وفيه من تعرف إنه يعني لا، هو الأصل إن الأوجه الأخرى، الأوجه الأخرى فيما إذا كان متأخرا، لكنه إذا تقدم هو مبتدأ، لكن هل هو المخصوص أو المخصوص ضمير مستتر؟ يعني حتى الذين يقولون هو المخصوص يقولون أنه تقدم، لكن بعضهم يقول لا، أنه ليس هو المخصوص، إنما المخصوص لا يجوز تقديمه، فالمخصوص مقدر، ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. لكن ما هي يعني، هل هناك إعراب آخر في زيد؟ لا، أنا اللي أعرف ما في إعراب آخر، هنا يتعين أنه مبتدأ، لكن لو تأخر هو اللي فيه الخلاف، بعضهم قال أنه خبر لمبتدأ محذوف تقدير الممدوح زيد، وبعضهم قال مبتدأ والخبر والجملة قبله خبر، إيه هذا ذكروا فيه، ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. هذا القسم الأول من أقسام الجملة، وهو أن تكون الجملة ليست هي نفس المبتدأ في المعنى، وعلى هذا لا بد من رابط. القسم الثاني قال وإن كانت الجملة، وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ. طيب المبتدأ كيف نقرأه؟ هذا سؤال على الهامش، سؤال لاختبار الذكاء، ها؟ المبتدأ كيف نقرأها هذه؟ لم تفهم السؤال، يعني تنطق بها بالرفع ولا بالنصب؟ إيه؟ يعني لو إنسان قال ها وإن كان، يعني الآن وأنا أقرأ يعني قدح في ذيني هذا السؤال، وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ، قرأها بالنصب، هل نقول إنه أخطأ؟
عجيب. ها عندك علي؟ أنا ما عندي شكل هنا، لكن طيب إذن هذا لعلنا نلتمس لهذا الشكل. ها وجها، ها ها اي احسنت. اي نعم اي نعم، هذا الجواب احسنت. يعني ما يصح ان نقول هي ضمير فصل؟ ها يصح، وعلى هذا يصح ان نقرا المبتدا بالنصب، فمن قرا بالنصب فلن يفندا، ها يعني فلن يغلط. وان كانت الجمله الواقعه خبرا هي المبتدا او هي المبتدا، معنى هذا اللي عنده يا اخوان منكم بالنصب ها لعله يعلق بالهامش، يقول المبتدا بالنصب خبر لكان ها وهي ضمير فصل، لكن اللي عنده بالرافع يقول هي خبر، ان المبتدا خبر لقوله هي، والجمله من المبتدا والخبر خبر كان. طيب ها ايهن ايه الاولى خبر لقوله الواقعه، ايه خبر لاسم الفاعل. نعم. وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط. لماذا لم تحتج إلى رابط؟ ذكرت لكم ها أن المقصود بالجملة الواقعة خبرا أن يعلم أنها للمبتدأ، ها فإذا كانت هي المبتدأ في المعنى علم ها أنها للمبتدأ فلا تحتاج إلى رابط. قال وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت، أي وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط. نذكر بعد قليل تحليل البيت، كقولك نطق الله حسبي، فنطقي مبتدأ أول والاسم الكريم مبتدأ ثان، وحسبي خبر عن المبتدأ الثاني يعني مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، وحسب مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر. طيب والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول، واستغنى عن الرابط، واستغنى عن الرابط أو استغني عن الرابط تكون أوضح، واستغنيا واستغني عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي، لأن المصدر هنا مراد به اسم مراد به اسم المفعول يعني منطوقي الله حسبي. وكذلك قولي لا إله إلا الله، قولي مبتدأ وجملة لا إله إلا الله خبر ولا تحتاج إلى رابط. ومنه قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، فدعواهم مبتدأ وسبحان ها لا أبعثت ها إيه أو اسم مصدر ها اسم مصدر مبني ولا منصوب؟ منصوب ولا لا؟ فعل مقدر دائم هذا إيه. أسبحوا ها إيه أسبح، ما مصدر أسبح؟ التسبيح، فيكون سبحان ها اسم مصدر. طيب دعواهم فيها، إذن دعواهم مبتدأ الآن، وسبحانه اسم مصدر منصوب بفعل محذوف ها. طيب الآن معروف أن المحذوف مع الاسم المصدر هو الخبر، يعني دعواهم فيها نسبح سبحانك أو لا، هذا التقدير نسبح سبحانك. طيب نسبح سبحانك هل فيها ضمير يعود على المبتدأ؟ ما فيها ضمير الآن، لكن
نقول لأن جملة الخبر هي نفس المبتدا جملة. نسبح سبحانك، نسبح سبحانك، أليس هذا هو دعواهم؟ لو سألك إنسان ما دعواهم، نسبح سبحانك كذا. ولهذا قد يقال إن الدليل على أن الجملة هي المبتدا في المعنى أن المبتدا يكون سؤالا والخبر يكون جوابا. ما نطقك؟ الله حسبي. ما أفضل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله؟ لا إله إلا الله. ما دعواهم؟ سبحانك. إذن نقول الآن أن الجملة هنا لا تحتاج إلى رابط لأنها هي المبتدأ في المعنى، وهذا ما أشار إليه بقوله البيتين ومفردا يأتي. الضمير في قوله يأتي مستتر، يعود على الخبر، والخبر قريب جدا، لأنه قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي. ومفردا يأتي، إذن يأتي يعني الخبر، هذا النوع الأول. ويأتي جملة، ولعله قدم المفرد على الجملة لأنه هو الأصل. ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، يعني يأتي الخبر جملة، ولا بد أن تكون الجملة مشتملة على معنى المبتدأ الذي سيقت خبرا له. هذا القسم الأول. قال عن القسم الثاني وإن تكن إياه، الضمير في قول إياه كما قال ابن عقيل يعني المبتدأ، ويصير المعنى وإن تكن الجملة هي المبتدأ معنا، وإن تكن الجملة هي المبتدأ معنا. ومعنى هذا إما أنه منصوب بنزع الخافض، أو أنه منصوب على التمييز. وإن تكن إياه معنا، يعني في المعنى، تكن إياه في المعنى. اكتفى، فاعل اكتفى يعود على المفهوم من السياق، والمراد به المبتدأ، يعني إن المبتدأ يكتفي بهذه الجملة عن الرابط. وابن مالك قال اكتفى، يكون اكتفى فيه ضمير مستتر تقديره هو يعود على أول خبر، ما هو الظاهر أنه يعود على الخبر؟ الظاهر أنه يعود على الخبر ولا لا؟ اكتفى بها الخبر عن الرابط، أو اكتفى بها المبتدأ؟ أجيبوا، أجيبوا أيها القوم، إيش رأيكم أنت؟ أنا أسأل يعني مستفيدا لا مختبرا. الحقيقة أنا هنا بالهامش قال وفاعله ضمير مستتر في جواز تقديره هو يعود على الخبر. عندكم أنتم بالهامش أنه يعود على الخبر؟ إذن المعنى اكتفى الخبر بهذا عن الرابط. والله أنا هذا حقيقة اللي أعرفه الأول، لكن أنا لما نظرت الإعراب محي الدين هنا حصل عندي ثاني هذا، لكن لازلت أنا يعني كأني أميل إلى الإعراب الأول. الإعراب الأول أنه يكون الضمير يعود على المبتدأ، والمعنى أنه إذا كانت الجملة الواقعة خبرا على المبتدأ اكتفى بها المبتدأ عن وجود رابط. لكن على الإعراب الثاني إيش يصير المعنى؟ وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى اكتفت بكونها هي المعنى عن الخبر، ولا لا؟ اكتفت بكونها هي المعنى، يعني هي المبتدأ في المعنى، اكتفت بذلك عن الرابط.
هنا الاحتمال قائم، لا يعني لا زال قائما. ماذا ترجحون أنتم؟ ها يا أحمد؟ لكن أيهما يعني أظهر؟ أظهر يعني أن لأن أصل الرابط هو من أجل المبتدأ، إذن كأن المبتدأ هو الذي يحتاج الرابط أو يكتفي بالجملة مثلا، أو بكون هي المبتدأ في المعنى يكتفي به عن الرابط. إيه؟ والله يعني قد يقول قائل أن النتيجة واحدة، وهي أن الجملة إذا كانت هي المبتدأ في المعنى خلت عن الرابط، لكن قصدنا حل عبارة ابن مالك هنا اكتفى بها، وإن تكن إياه، وإن تكن الجملة ها إيه هي المبتدأ في المعنى اكتفى بها المبتدأ. وقد يعني يرجح أن الضمير يعود على المبتدأ، الضمير في قول إياه ولا لا، يعني حل العبارة الآن. وإن كانت الجملة هي المبتدأ في المعنى اكتفى ها المبتدأ بها عن الرابط. ها والله ما يعني أقول المشهور عند قراءة الألفية أنه اكتفى، ها ولهذا قال فاعل ولا لا، إيه ما يدل على أنه مبني للمعلوم، وأخف أيضا في القراءة ولا لا. وإن تكن إياه معنى اكتفى أخف من اكتفي، ها إيه فعلا، وهذا أيضا دليل آخر، القافية اكتفى وكفى، ها إيه فعلا نزول احتمال إيه، لكن مثل ما قال وإن تكن إياه معنى اكتفي بها كنطق الله حسبي وكفى، ابن مالك ما يريد هذا. طيب كنطق الله حسبي مر شرح المثال، وقول وكفى أي وكفى به حسيبا، وكفى به حسيبا، لأن العرب تجر فاعل كفى بالباء كما في قول الله تعالى وكفى بالله حسيبا. ويظهر أننا نكتفي بهذا القدر ولا نتمكن من الدخول في الخبر المفرد، لسيما أن الخبر المفرد يرتبط به أيضا قوله وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا.
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. قلنا فيما مضى إن الخبر ثلاثة أقسام، مفرد وهذا هو الأصل، وجملة، والقسم الثالث شبه الجملة. وقد مضى الكلام على أحد هذه الأقسام الثلاثة وهو الجملة، وبقي الكلام الآن على المفرد وعلى شبه الجملة. أما المفرد فكما ذكر المصنف أنه قسمان، لأنه قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، فأفاد بهذا أن الخبر المفرد قسمان. القسم الأول أن يكون جامدا، والقسم الثاني أن يكون مشتقا. وما هو المشتق؟ أنتم ما هو المشتق؟ طيب ها نعم، ما اشتق
من المصدر اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، فعل التفضيل، إلى آخر المشتقات. الجامد عكسه، أقول الجامد هو عكس المشتق، يعني هو الذي لم يشتق من المصدر. فالمسألة فيها تفصيل بالنسبة لهذا المشتق. نعم، ها؟ بقول إيش؟ إيه؟ أنا أحلى. المسألة ذي لا تفصيل لنا بها الآن، هذه في باب المفعول المطلق، ها؟ لكن على القول بأن المصدر هو أصل جميع المشتقات، فهمت؟ أقول هذا نحن الآن على هذا القول، ولا في قيل إن المشتقات إنما مأخوذة من الفعل أيضا، لكن ابن مالك قال وكونه أصلا لهذين انتخب. ما معنى كونه؟ يعني كونه المصدر. إذن هذا على قول في المسألة. قال المصنف: تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة، وأما المفرد فإما أن يكون جامدا أو مشتقا. أولا، المراد بالمفرد في باب المبتدأ والخبر ما ليس بجملة ولا شبه جملة، ولا شبه جملة، لأنكم تعلمون أن المفرد في كل مقام بحسبه، أو في كل باب من أبواب النحو له تعريف كذا. فالمفرد في باب المعرب والمبني ما ليس بمثنى ولا جمع، وفي باب المبتدأ والخبر ما ليس بجملة ولا شبه جملة. والمفرد مثلا في باب لا النافي للجنس ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، وهكذا. هذا المفرد. إذن المفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة، وإنما يكون كلمة واحدة، كلمة واحدة، مثل لو قلت زيد قائم فالخبر كلمة واحدة يقال إنه مفرد، أو ما كان بمنزلة الكلمة الواحدة، مثل لو قلت مثلا أنتم 13. الآن صحيح 13 أنه كلمتان، ولكنه مركب بمنزلة كلمة واحدة، ولهذا تقول أنتم مبتدأ و13 خبر مبني على فتح الجزئين في محل رفع. نعم. قال: فإما أن يكون جامدا فإما أن يكون جامدا أو مشتقا. فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير، نحو زيد أخوك. فزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وأخو خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الستة، وأخو مضاف والكاف مضاف إليه، ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر. أخو هنا اسم جامد، أقول ليس بمشتق وإنما هو اسم جامد، وهذا الاسم الجامد فارغ من الضمير، يعني أنه ليس فيه ضمير، يعني أنه لا يتحمل ضميرا. وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير، والتقدير عندهم زيد أخوك هو، زيد أخوك هو، فعندهم أنه في أن كلمة أخوك أنه متحمل للضمير. وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أو لا، فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير، وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل. يعني أن مذهب البصريين أن الجامد الأصل فيه أنه لا يتحمل ضميرا، يعني ما في ضمير، لكن إن كان بمعنى المشتق، بمعنى المشتق، فإنه يكون فيه الضمير
لأن الشيء إذا أشبه الشيء وأخذ معناه صار بحكمه. فمثلا إذا قلت